الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من كتاب الحج من عمدة الأحكام. وقد عرفنا أن النسك 3: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع لما تقدم بيانه. وأعمال الحج للمتمتع تبدأ من اليوم 8، وهو المسمى بيوم التروية. وأما أعمال الحج للقارن والمفرد فتبدأ من الميقات، فيهل بالحج أو يهل بالحج قارنا له مع العمرة، ويبقى في إحرامه إلى يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة. يستحب للحاج أن يتوجه إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا، كل صلاة في وقتها. وقد اختلف العلماء في هذا القصر، فسماه بعضهم قصر النسك، ولا قصر في الشرع اسمه قصر النسك، وقيل بأنه قصر السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، وهذا هو الصحيح. إلا أنه يشكل أن أهل مكة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، والمسافة ليست مسافة قصر في ذلك الزمان، فضلا عن هذا الزمان، ففي هذا الزمان تكاد أن تكون مساكن الششة ملتصقة بالجمرات. والذي يترجح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في حجة في فتح مكة، وقال لهم أتموا فإنا قوم سفر، فلما كان في منى صلى بهم قصرا ولم يأمرهم بالإتمام، فدل على أن السنة القصر، سواء عبر عنها بعد ذلك بأي نوع من التعابير، لكن نقول قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر أصحابه معه المكي وغير المكي، فنحن نقصر كما قصر. ويستحب للحاج أن يبقى في منى إلى شروق الشمس يوم 9، هذا على باب الاستحباب للوجوب، حتى بقاءه في اليوم 8 على باب الاستحباب للوجوب، إلا أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. فإذا كان يوم 9 وهو يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن تيسر له الوقوف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار إلى فجر يوم النحر فقد صح حجه. إلا أن من الواجبات أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى غروب الشمس يدعو ويلبي ويذكر الله عز وجل، وكان موقفه عند الصخرات، جعلها بينه وبين القبلة، وهو المكان المعروف الآن شرقي جبل الرحمة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أنه نزل إلى نمرة قبل رقيه إلى عرفات، فقد أمرهم أن ينصبوا له خيمة بنمرة، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس قام وصلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم وقصر أيضا جمعا وقصرا، وكان الجمع جمع تقديم. وخطب الناس بعد الصلاة دليل على أنه لم يصلي الجمعة في ذلك اليوم، مع أن حجة الوداع صادفت أنها كانت الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عمر وابن عباس لما قال اليهودي: آية أنزلت عليكم، لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: نعم، نزلت يوم الجمعة ويوم عرفة. فإذا صلى الظهر والعصر وتيسر له ذلك في نمرة، وإلا صلى في عرفات في أي مكان منه، ثم يتوجه للوقوف في عرفة. وقد قلت لكم بأن قضية جبل عرفة، ما هناك جبل عرفة، هناك عرفات، بلد شاسع واسع، وإنما الجبل في جهة من جهاته يسمونه جبل الرحمة، وهذا الاسم ليس بالمعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا، وعرفات كلها موقف، مساحة متباينة الأطراف إلى جهة جامعة أم القرى، وإلى جهة الشرائع، وكذلك إلى الجهة الشرقية، مساحة واسعة. والسنة في ذلك اليوم أن يكثر من الذكر والدعاء، وأفضل الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما صح عن عبد الله بن عمرو وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا غربت الشمس وتيقن غروبها نفر إلى مزدلفة، ومن لم يتيسر له الوقوف بالنهار جاز له الوقوف في الليل، كما في حديث عروة بن مضرس وغيره. قال: يا رسول الله، إني قد أرهقت نفسي وأتعبت راحلتي، فلم أترك حبلا من هذه الحبال إلا وقفت عليه حتى أتيت عرفة، فوقفت فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرفة أي ساعة من ليل أو نهار وشهد صلاتنا فقد تم حجه. والمراد بشهود الصلاة أنه يكون الفجر وقد خرج من عرفة، بحيث يكون وقوفه في الليل في عرفة لا بعد الفجر. فإذا انتهى من أعمال اليوم التاسع توجه إلى مزدلفة، وهي مشعر حرام. أما عرفات ليست بمشعر حرام، فقد جمع الله عز وجل في الحج بين مشعر حرام ومشعر حلال. ولهذا كان المكي إذا أراد أن يعتمر تعين عليه الخروج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل من أجل العمرة، حتى يجمع بين الحل والحرم. أما في الحج فإنه يهل من بيته، لأنه سيخرج إلى الحل في عرفات، فعرفات مشعر وليست بحرام، ومزدلفة مشعر حرام. ولهذا قال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا قدم مزدلفة استحب له أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويكون الجمع جمع تأخير، لأن جمع التقديم لا يمكن في ذلك الحال، إذ أن النفر حين غروب الشمس فلا يصل إلا في وقت متأخر، لا سيما إذا كان ماشيا، المتعجل قد يحتاج إلى ساعة ساعتين أقصد أو قريب من ذلك. أما إذا كان على الباصات أو على القطار أو نحو ذلك فقد يصل في غضون دقائق. فالجمع في الجملة جمع تأخير، يصلي المغرب ثلاثة ويصلي العشاء ركعتين ولا يسبح بينهما، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بينهما أي التنفل. ثم يبادر إلى النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بادر إلى النوم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة لقيام الليل كما هو مبين في حديث جابر، ولم يقم حتى قام لصلاة الفجر، قيل لأنه سيكون في يوم عرفة كثير من الأعمال، أقصد في يوم النحر كثير من الأعمال، فيحتاج الحاج إلى مزيد من القوة والنشاط، ولا يتأتى ذلك إلا مع النوم المبكر. فإذا قام لصلاة الفجر استحب له أن يتوجه إلى المشعر الحرام لصلاة الفجر، وإن لم يتيسر المشعر الحرام صلى حيث هو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وجمع كلها موقف ومزدلفة كلها موقف، وهي لا بأس بها إلا أنها دون مشعر منى ودون مشعر عرفات في المساحة. فإذا ما صلى الفجر استحب له أن يبقى قليلا حتى يصفر الفجر، يذكر الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد ذلك يخرج من مزدلفة قبل شروق الشمس، لأن الكفار كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، وكانوا يقولون: اشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل بجانب مزدلفة. والمبيت في مزدلفة واجب، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينفروا من الليل، وفي حديث أسماء: عند غياب القمر، وهذا يكون في الغالب في الساعة الثانية من الليل، وربما نفر بعضهم قبل ذلك في الثانية عشرة أو الواحدة، وكل ذلك ليس بممنوع إن شاء الله، إلا أن التأخر إلى وقت غروب القمر يعتبر من المحافظة على السنن. والضعف هم النساء والأطفال، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تأخذ بالرخصة، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمنت بعد ذلك أن تكون أخذت بالرخصة ودفعت مع الضعفة. ويدخل في الضعفة أيضا المرافق للضعفة، فلا يقول الضعيف هي المرأة والطفل: أتركهم يمشون وأنا أبقى إلى أن أصلي الفجر، هذا من الفقه السقيم. بل إذا دفع الضعفة يكون معهم من يقوم بهم، سواء كان زوجا أو محرما أو ابنا أو غير ذلك مما يرافق الصغار والنساء، ويبقى على تلبيته، وهذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة كان المكبر يكبر والملبي يلبي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد لزم تلبيته حتى وصل إلى جمرة العقبة، ويصل إلى جمرة العقبة وهي أول أعمال اليوم العاشر بعد الوقوف في المشعر الحرام، فأول ما يقوم به الحاج هو رمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة بالنسبة لمنى، الجمرة الأخيرة إلى جهة الكعبة، وبالنسبة إلى مكة الجمرة الأولى، سميت جمرة العقبة لأنها كانت في العقبة في آخر الجبل، والآن ما هناك عقبات ولا هناك شيء، قد سويت الأرض ووسعت الجمار، الشاهد أنها ثلاث جمار. إن أتينا من جهة منى الجمرة الوسطى ثم الصغرى، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وإذا أتينا من قبل مكة الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى. الجمرة الصغرى والوسطى لا ترمى يوم النحر، وإنما الذي يرمى يوم النحر هو جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويستحب له أن تكون الكعبة عن يساره، بمعنى أن يكون يسار جمرة العقبة، أن يكون يسار جمرة العقبة، يرميها من الجهة التي تكون إلى جهة العزيزية الآن، ويجعل الكعبة عن يساره ويرمي. وإن رمى من الجهات الأخرى صح رميه، لكن من باب السنة. قال عبد الله بن مسعود رمى من عند الشجرة، قال هذا والذي أنزلت عليه صورة البقرة مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة. وجمرة العقبة ترمى ضحى، ترمى ضحى، السنة أن ترمى ضحى. وكذلك المتعجل يستحب له أن يكون رميه بعد الشروق أو بعد طلوع الفجر، وإن رمى قبل ذلك صح رميه. ثم استحب له بذلك اليوم أن يكون ترتيب أعمال الحج على هذا الوجه: راء ذا حاء، الراء الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق. إلا أنه قد يتعذر الآن الذبح بعد الرمي مباشرة، لا سيما والمجازر بعيدة من المكان، وإذا نحر في فجاج مكة أيضا المجازر بعيدة، وأقرب النسك له الحلاقة لتوفر الحلاقين في ذلك المكان. وإن قدم وأخر لا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج. فما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج، كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عمرو وحديث ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا فعل اثنين من الثلاثة، وهو الرمي والذبح أو الرمي والحلق أو الحلق والذبح، جاز له أن يلبس المخيط، جاز له أن يلبس الثياب المفصلة الملبوسة الآن، ويحل له مس الطيب، يحل له كل شيء حرم عليه بسبب النسك إلا النساء، حرم عليه بسبب النسك إلا النساء. بعد أن يقوم بهذه الأعمال الثلاثة أو بعضها، يستحب له أن يتوجه إلى الكعبة للزيارة، وهو المسمى بطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. فعندنا الآن من أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والإحرام، أربع أركان، وما سوى ذلك إما واجبات وإما مستحبات. يستحب له في ذلك اليوم أن يأتي الكعبة، وإن أخر جاز ذلك، لكن المبادرة أولى، لا سيما لأن الإنسان قد ينوبه النوائب من الأعمال، فربما يؤدي إلى ضياع حجه إن كان له زوج، أو كذلك إن كان جاهلا بالأحكام ربما سافر قبل الطواف. فإذا طاف بالكعبة، هذا الطواف ليس فيه رمل وليس فيه اطباع، وعليه يحمل قول ابن عمر أن من جاء إلى الكعبة من عرفات ليس عليه رمل، وبعضهم استدل به على أن المعتمر المكي ليس عليه رمل، والصحيح أن هذا في حكم الحاج، إذا عاد من عرفات ليس عليه رمل وليس عليه الطباع، وإنما يطوف سبعة أطواف ثم يصلي جنب المقام ركعتين، ثم يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة فيسعى سبعة أطواف، فإذا انتهى من السعي حل له كل شيء حتى النساء. وإن قدم الطواف على قدم السعي على الطواف، قد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، لما جاء في رواية لحديث أسامة بن شريك قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. إلا أن هذه الرواية حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، ومع ذلك لو حكم عليها بالشذوذ، فلو قدر أن بعضهم أخطأ وطاف بين الصفا والمروة قبل الطواف بالكعبة، لاستدلنا بحديث عبد الله بن عمرو وما في بابه: وما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. والسنة أن يصلي الظهر يوم النحر في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة ثم عاد إلى منى، وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة وصلى الظهر في منى فهو ثابت، إلا أنه محمول على أنه صلى الظهر في مكة فريضة، وصلى الظهر في منى تطوع، عاد والناس لم يصلوا فقدموه وصلى بهم تطوعا، فكان له نافلة ولهم فريضة. ويجب عليه بعد ذلك المبيت في منى ليلتين للمتعجل وثلاث ليالي للمتأخر. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واستدللنا على أن هذا المبيت واجب لأمور: الأمر الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول قائل: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، نقول يضاف إليه: خذوا عني مناسككم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ألا يبواتوا في منى، فدل على أن ترخيصه للرعاة وللسقاة في عدم البيتوتة في منى على أنها واجبة، وإلا ما احتاجوا إلى الترخيص. ثم بعد ذلك في اليوم الحادي عشر، ويسمى بيوم القر، يوم القر، يوم النحر ويوم القر ويوم الرؤوس، نعم يسمى يوم القر، يستحب في ذلك اليوم، بل يجب عليه ألا يرمي جمرة الجمار إلا بعد الزوال. الآن كثير من الناس يرمون قبل الزوال، وتتعجب حين يكون فجر اليوم الثاني عشر وإذا بالأخبار تقول: أول طائرة للحجاج تصل إلى مطار القاهرة. ما ندري متى بدأوا الرمي، لعلهم رموا بعد منتصف الليل ثم مباشرة إلى مطار جدة ومنه إلى القاهرة. هذا خطأ، فإن رمي الجمار في الأيام بالتشريق الثلاثة يكون بعد الزوال، ولم يجوز الرمي قبل الزوال إلا لجمرة العقبة يوم النحر، أما بقية الجمار فيكون بعد الزوال، فيرميها المتعجل 72 حصاة أو 70 حصاة، ويرمي المتعجل يرمي 49 حصاة، ويرمي المتأخر 70 حصاة. اليوم الأول 7 حصيات جمرة العقبة، اليوم الثاني 21 حصاة الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة، كل جمرة 7 حصيات صارت 28 حصاة. اليوم الثاني يرمي 21 حصاة اليوم الثاني عشر، فصارت 49 حصاة، فإن تعجل ليس عليه شيء بعدها، وإن تأخر رمى يوم الثالث عشر 21 حصاة، فصار المجموع 70 حصاة يرمي بها الجمار، كل جمرة ترمى 7 حصيات. يستحب له أن يقف عند الجمرة الصغرى يدعو كثيرا مستقبلا للقبلة، وعند الجمرة الوسطى يدعو كثيرا مستقبلا للقبلة، فإذا ما جاء إلى الجمرة الكبرى نفر، ولا يلزم عند ذلك يعني الدعاء، بل ولا يستحب في ذلك الموطن الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. بقي لو أن أحدهم أراد التعجل في يومين ثم قدر أنه لم يستطع الخروج من منى قبل الغروب، صح عن ابن عمر رضي الله عنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال في من يعني أراد التعجل ثم غربت عليه الشمس ألزمه بالبقاء، الأثر أخرجه مالك وغيره، لكن أرى والله أعلم أن العمل خلاف هذا الأثر، وإن كان عليه الجماهير، لأن الرجل قد أراد التعجل ونوى التعجل إلا لعله شغل بحمل متاع أو لضيق طريق أو نحو ذلك، فإذا ما انتهى من هذه الأعمال وانتهى من رمي الجمار بقي عليه طواف الوداع. نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحصب، وهو ما يسمى الآن بالمعابدة، يسمى الآن بالمعابدة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه، واختلف العلماء، فذهبت عائشة وغيرها إلى أنه سنة، وذهب غيرهم إلى أنه ليس بسنة، قال بعضهم المحصب سنة، وقال بعضهم المحصب ليس بسنة، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر عائد إلى هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن ينصب له خيمة في المحصب، أم أن أبا رافع رضي الله عنه نصب الخيمة من نفسه فجاءت على العادة والسماحة، لعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من أعمال الحج أن ينزل إلى المحصب فيستريح فيه من النصب والتعب ثم حتى يتجمع إليه أصحابه. إلا أنه يشكل على هذا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إننا نازلون غدا خيف بني كنانة، حيث تمالأوا على الكفر، فإن كان قد قيدت فيصل إلى السنية، والذي يظهر أنه إن أراد به التأسي فهو سنة، أما أنه من سنن النسك فليس بسنة. بعد ذلك يعجل الإنسان إذا أراد النفر إلى طواف الوداع، وطواف الوداع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض للحائض أن تطوف الوداع، أعني أن تنفر قبل طواف الوداع، وإلا قد قال لغيرها لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال في شأن حفصة أو شأن صفية عقر حلقة أحابستنا هي، قالت عائشة يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر، قال فانفروا إذن. وهذا طواف الوداع إنما هو في حق الآفاق، أما المكي فليس عليه طواف وداع. هذا مختصر لبعض واجبات الحج مع ما ذكرنا من أركانه، وبقي بعد ذلك من الواجبات التجرد، وكذلك من المستحبات الرمل والتكبير والتهليل وغير ذلك من الأمور التي يفعلها الحاج في ذلك اليوم، والمسألة تحتاج إلى كثير بسط، وإنما هذا مختصر لأعمال الحج. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. قال رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلال. الهدي هو النسك الذي يقرب لله عز وجل عند البيت العتيق، ويكون من حاج أو معتمر أو مرسل من بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل بالهدي وهو في المدينة، وكان هذا الإرسال في السنة 9 من الهجرة قبل حجه بعام. قوله فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنية تقليد الهدي لتعليمه وإظهار الشريعة، وهذه القلائد تكون من الصوف كما جاء في بعضها أنها من العهن. فتلت فيه خدمة المرأة لزوجها، وفيه التعاون على البر والتقوى، وفيه جواز تقليد البعير، واختلفوا في تقليد غيره كالمعز والضأن والبقر، أما البقر تقلد والمعز والضأن لو لم تقلد لا أنكر على ذلك، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليد البعير ويلحق به البقرة لأنهم كانوا يقلدونها، والله أعلم. ثم أشعرها. الإشعار أن يأخذ السكين أو الموس ويسلت في سنامها، يقطع حتى يسيل الدم، وذهب الحنفية إلى أن هذا مثلة، وقولهم هو المثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فكيف يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلة؟ ثم إن المثلة منها ما قد رخص فيه، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتل القاتل بالهيئة التي قتل بها، كما أمر بذلك اليهودي الذي رض رأس المرأة بين حجرين أن يقتل برض بين حجرين، وكما فعل بماذا بأهل عرنة أو بالعرنيين لما قتلوا الراعي فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فليست ثمة مثل في الهدي، وإنما هو من إظهار النسك وإظهار الشعيرة، فإن العرب إذا وجدوا البعير الذي قد أشعر لا يتعرضونه، بل ربما ساقوه إلى البيت العتيق وينحرونه في ذلك المكان، بينما إذا وجد أحدهم بعيرا ليس بمقلد وليس فيه إشعار ربما أخذه على أنه لقطة واستفاد منها وركبها واستمتع بها. واختلف العلماء أيهما يقدم، الإشعار أو التقليد، لأن في الحديث الإشعار ثم التقليد، لكن الصحيح أن الواو لا تقتضي الترتيب، فإن قدم إحداهما جاز، وكلاهما من الشعائر. قوله ثم بعث بها إلى البيت فيه التوكيل في أمور الأمور التي يجوز فيها التوكيل، لا سيما في ذبح الهدي وتوزيعه. وهذه القلائد بعد أن تنحر الهدي تباع، لكن تكون في مصلحة المسلمين، لا يبيعها لنفسه أو يتصدق بها على المسلمين. وأقام بالمدينة فيه جواز إرسال الهدي وأنه يبقى على حله، لا تحرم عليه نساؤه ولا يحرم عليه الطيب ولا يحرم عليه شيء من الأمر، لأنه أقام بالمدينة على حاله الذي كان عليه، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. هذا هو الشاهد، أن باب الهدي يختلف عن باب الحج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، فيه بيان أن الهدي يكون من ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، وهي ما تسمى بمهيمة الأنعام، وأما غير ذلك فليس ببهيمة الأنعام. فلا يجوز أن يهدي الإنسان ضبعا، ولا يجوز أن يهدي غزالا أو أيلا أو ديكا أو نعامة، كل ذلك لا يجزي في هذا الباب، ولكن يتوقف الإنسان على الدليل. ونكتفي بهذا إن شاء الله، ويكون إكمال باب الهدي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.